هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بكم وأرحب بأخوي الفاضلين الدكتور محمد الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري، ولازلنا نتفيأ ظلال هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران، ووقفنا عند آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة، وهي آية تخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا تلك العناية الربانية بهذا النبي الكريم وما حباه الله سبحانه وتعالى من أدب. وقد ورد في الأثر وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو إن كان حديثا ضعيفا إلا أن معناه صحيح. وكما قلت سابقا أن من تأمل القرآن ونظر فيه وتدبره وتدبر بالذات عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يجد شيئا عجيبا، وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لهذا النبي الكريم من الرحمة ومن اللين ومن العطف على أتباعه الشيء الكثير جدا. ونحن أتباعه بحاجة ماسة إلى أن نقتدي به في هذه المسألة، لأنها تؤلف القلوب وتجمع القلوب، مع أننا نلاحظ مع الأسف بين أهل الإسلام من المشاحنات الشيء الذي لا نحبه ولا نرضاه، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد رضي بالتحريش بين أمته، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وإن جعلنا إخوة متصافين. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثلاث أوامر متتالية: اعف واستغفر وشاور. ثم قال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد سبق أن نبهنا على مسألة في هذه ومسائل في هذه الآيات، فلعلنا إن كان بقي بعض الأمور أيضا نكملها لننتقل إلى الآية الأخرى. فما أدري إذا كان عندك شيء شيخ محمد.
طبعا الحقيقة الآية كما أشرنا في الحلقة الماضية يعني فيها يعني متسع للقول كبير، وهي آية يمكن أن يؤخذ منها فوائد وعظات وعبر ودروس كثيرة. لكن أكدنا في المرة الماضية على أهمية ما ذكرته الدكتور مساعد وأكد عليه الدكتور عبد الرحمن أيضا في أهمية اللين للقادة، وهذا اللين لا يعني أبدا بحال الأحوال أن هناك يكون هناك يعني انفلات وفوضى للأمور، بل كما كانوا يصفون يعني من يصفونه بجودة القيادة يقول: حزم في لين. فعنده حزم، لكن أيضا هذا اللين هو الذي يحيط بعمله كله. ونلاحظ هنا قال: فبما رحمة من الله، يعني هذه رحمة من الله لك يا محمد أن لينك لهم وجعلك سهلا سمحا ومحبوبا لديهم. ثم قال عكس هذا، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب. قد يتساءل بعض الإخوة ويقول: ما الفرق بين الفظ والغليظ القلب؟ فيقال: الفظ الجافي الجلف الذي يعني من طبعه يعني
ويخرج على حلقات لسانه.
اي نعم، فهذه تسمى فظاظة.
نعم.
واما غلظ القلب فهو قسوته، يكون انسان قاسي القلب، لا يرق ولا يرحم ولا يعطف، ويكون دائما ياخذ ماخذ الشده في الامور والعنف، ويحسم الامور حسما فيه عسف وفيه اضرار بالاخرين، ولا يراقب يعني أحوال الناس ويحاول جمع كلمتهم كما ذكرت بالرحمة والمودة واللين. ولذلك قال ولو كنت أنت يا محمد فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع ما جمع الله لك من الصفات العظيمة وكونك سيد الثقلين وكونك يعني أرحم هذه الأمة بالأمة، لو كانت فيك هذه الصفة لانفض الناس من حولك وهم يعلمون أنك خير خلق الله. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان متصفا بهذه الصفة ينفض الناس من حوله، فما بالك بغيره؟
لا إله إلا الله،
كيف سيكون الحال؟
ولذلك
نرى نحن الآن كثيرين حتى من أهل العلم مع الأسف تكون عنده فظاظة وجلافة وغلظة ظاهرة، إما في سمته وشكله وإما في منطقه وإما في طريقة إدارته. أما السمت والشكل فهذا تلاحظه على بعض الناس هداهم الله، ومع الأسف ينسبون إلى العلم والدين فتقول المفروض يكون طالب العلم والداعية سمحا حتى في يعني شكله وفي يعني قسمات وجهه وما يتصل بذلك، وهذا مهم جدا صحيح. لأن الانطباع الأول مهم جدا لمن يريد أن يتعامل معه، وأيضا في لفظه ومنطقه، كلمة خذ هات تعال ايت افعل لا تفعل، هذه الكلمات ينبغي أن لا تكون في قاموس مثلا الداعية أو طالب العلم أو المقتدى به أو الذي يخوله الله أمور الناس، بل يكون إنسان سمحا، يا أخي افعل كذا، كيف أنت يا فلان أو يا حبيبي، يعني هذه الكلمات يجب أن تكون هي السائدة بيننا، ترقق قلوبنا وتجعلنا متعارفين. والأمر الثالث في فعله وقيادته وإدارته، ينبغي الإنسان، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا كان هدي عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون كيف في حادثة الإفك ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت عائشة تتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيف يصل إلى الحقيقة في هذه القضية، ومع ذلك ما تصرف تصرفا واحدا يخالف الهدي العام له عليه الصلاة والسلام. وحتى أنه في آخر المطاف لما أراد أن يستوضح جاء إلى عائشة بعد مرور فترة طويلة من الحادثة ودورانها في المجتمع المدني، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله يغفر لك. يا الله، في هذا الموطن يقال مثل تقال مثل هذه العبارات من هذا الزوج؟
اللهم صل وسلم. طبعا هذه الآية تعتبر أصل في هدي النبوي صلى الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، وأن هذا كان سمتا عاما له عليه الصلاة والسلام في حياته، وهو اللين وكما تفضلتم. لكن قد يقول قائل يعني أن هذا قد يكون صعب أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لصعوبته.
نعم.
هذا ليس سهلا ترى.
نعم.
ولذلك هذا من ما تدل عليه الآية لقوله فبما رحمة من الله لنت لهم. قد يسأل سائل ويقول تركيب الآية يعني كان فيه نوع من الغرابة، يعني وكأن لو استقام المعنى لقلنا فبرحمة من الله لنت لهم، فلماذا قال فبما رحمة من الله لنت لهم؟ ما دلالة هذه الماء هنا؟ دلالتها هو التأكيد على أن هذه الرحمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عظيمة، وأنها مؤكدة بهذا الأداء، يعني فبرحمة يعني عظيمة من الله سبحانه وتعالى كانت فيك هذه الصفة. ولذلك لا يستطيع أن يتصف بها كل أحد.
صحيح.
ولذلك تجد أنت الآن في حتى في تاريخ لا 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 التاريخ الإسلامي الذين يوصفون بالحلم ليسوا كثير.
نعم.
فيقال أحلف بني أحنف بني فلان أو أحليم بني فلان. من أحلف بن قيس مثلا.
نعم.
يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال إن فيك
لخصلتين.
نعم. أشجع بن قيس. لخصلتين يحبهما الله ورسوله.
الحلم والأنف.
فقال يا رسول الله هل هما خصلتان تبعت عليهما وجبلت عليهما أم هما خصلتان تخلقت بهما؟ قال لا، بل هما خصلتان تبعت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله.
نعم.
وقال في الصفتين قال الحلم والأنا. والحلم هذا أول، يعني إذا وصف الإنسان نعم إذا وصف الإنسان بالحلم فهي معناها أنه اتصف قبلها بالعقل والحكمة والصبر والإيمان، وأنه بعد هذه كلها اتصف بصفة الحلم.
نعم.
وأنه يصبر ولا يستعجل وينظر في عواقب الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه هذه الصفة العظيمة الحلم، ووصف بها إبراهيم أبوه عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم لأواه حليم.
نعم.
وقال بشرناه بغلام
حليم.
فصفة الحلم من الصفات العظيمة التي ينبغي فعلا أن يتخلق الإنسان بها، ولذلك يقولون إنما الحلم
بالتحلم
يعني التدريس نعم، لذلك أنا يعني في هذه الآية في قوله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، هذه الحقيقة يمكن أن نجعلها
نبراس
نبراس لكل قائد ولكل مسؤول ولكل أب ولكل مربي.
يا سلام.
وهذه فكرة أطرحها عليكم على الإخوة المشاهدين، فكرة العناية في القرآن الكريم بما يمكن أن نسميه آيات الباب. هذه فكرة طرأت.
جميل.
يعني الآن المحدثون اعتنوا بأحاديث، قالوا حديث الباب حديث الباب. المفسرون ما اعتنوا بهذا يا شيخ مساعد.
نعم صحيح، لأنه لم يكن هذا من منهج التأليف.
نعم، يعني أنا أفكر في فكرة.
جميل.
الآن آيات الأحكام عندنا في تفسير القرآن الكريم ينبغي فعلا أن نعتني بهذه الآيات التي تكون أصلا في أبواب.
هذا إذا تكرمت العز بن عبد السلام رحمه تعالى في كتاب شجرة المعارف والأحوال
ذكر
لأني به استخدم هذا الأسلوب.
جميل. أنا أقول لو نستطيع أن نخرج فهرس بآيات الأحكام، مثلا هذه آية
ليست الأحكام يا دكتور.
أنا وهذا الذي أريد أن أنبه عليه، قضية من الأحكام قصر الأحكام في القرآن الكريم على الأحكام الفقهية العملية في نوع من الإهدار لسبعين في المئة من الأحكام التي يمكن أن تستنبط من القرآن الكريم،
يعني الأخلاق والمعاملات والسياسة والاقتصاد والاجتماع والنفس.
يعني مثل هذه الآية في الأخلاق، هذه حقيقة آية عظيمة في الأخلاق،
أو تقول في الأخلاق عامة وفي أخلاق القادة بشكل خاص.
بالضبط.
أحسنت هذه.
لعلي أكمل أيضا ما طرحتم وأنا أعيد أو أثني على ما ذكر الدكتور محمد من قضية ما يتعلق بطلاب العلم والمشايخ، والحقيقة مسألة أنا رأيتها في تاريخي مع دخلنا طبعا مع مشايخ ونظرنا وجلسنا في مجالس، وأخلاق الناس متنوعة، ومثل ما ذكرت حديث أشج بني عبد القيس يدل على أن هناك أخلاق جبلية. وأنا لا أقول أحيانا سبحان الله هذا العالم الذي طبع على مثل بعض الأخلاق التي لا نرضاها ولا يرضاها من يجلس معه،
أخلاق حتى هو أحيانا يعترف بأنها
نعم.
أي نعم.
هذا سبحان الله لو لم يكن عالما لم تتغير أخلاقه هذه لأنها جبلية موجودة فيه. ولكن هناك أخلاق تؤخذ بماذا؟ بالتعلم يعني.
نعم.
بالتكلف.
أي نعم.
فهنا نبحث عن هذا النوع الذي يؤخذ بالتكلف. أي. لماذا الإنسان إذا عرف من نفسه أخلاق ليست بجيدة أن يتكلف الخلق الحسن؟ صح. ولهذا تعجب حينما تسمع بعض الناس إذا رآك تبتسم يعاتبك على الابتسامة.
نعم.
يقول لماذا تبتسم؟ لأنه قال هذا
السبب يعني.
لا، هو يعتبرها نوع من يعني من مخالفة سمت العلم والعلم والعلم. أنا أقول من الذي وضع هذا السمت؟ من هو؟
طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا هديه.
هو السؤال هنا يجب أن يكون عندنا المقياس الأكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم أنت من أين جئت بهذا السمت الذي تدعي أن سمت العلماء يجب أن يكون كذا والعالم لابد أن يكون كذا؟ من أين جاء هذا؟ فأنا أناقشك في هذا الأصل. وهذا نتعجب أحيانا من أنه مثلا على سبيل المثال، وهذا في أحد يعني أو خلنا نقولها في سلك القضاء، قلنا أن تجد القاضي مبتسما أو إلا قليل وتجد أنه صار سمتا. لماذا؟ من جاء بهذا السمت؟
يدرسون في أداب القاضي،
يقولون أداب القاضي على الكتاب والسنة. ولذلك نقول وأشددنا على هذا أنه يجب أن نعيد جميع أخلاقنا إلى الكتاب والسنة، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان سمحا، كان لينا، كان هينا، كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ليس عليه إشارة ولا من لا يعرفه وهو بين أصحابه. صحيح. يكون متكئا ويكون متجعا معهم.
لو خاصة بعض الأخلاق دكتور منصوص عليها، يعني مثلا وتبسمك في وجه أخيك
صدقة
هذا نص واضح ما يحتاج تجتهد وتبحث عنه.
وأيضا وأما السائلة
فلا تنهر.
وانظر الآن بعض من الله عليه بالعلم كيف يتعامل مع السائلين، ويدخل أحيانا في النوايا، يقول لك هذا لعاب، هذا كذا، هذا من أدرك؟ افترض أنه لعاب، كن على خلقك وسجيتك.
نعم.
وداه ولعبه بينه وبين الله مثلا.
وحتى الآية سبحان الله في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، اللين هذا وش مظاهره؟ كان من مظاهره التبسم والسماحة والعفو والكرم، أليس كذلك؟
بلى.
يعني يأتيه الأعرابي فيغلب عليه في الكلام.
نعم.
وربما يتكلم بكلام محرج أحيانا أو أمام أصحابه،
ويجب حاشية إزاره
يعني تصرفات ما يرضاها ربما أحد الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحملها ويصبر وربما يتبسم أيضا.
انظر كما سبق ذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد مع أصحابه، هل عاتبهم؟ هل عنفهم؟ هل بل الله سبحانه وتعالى بعد الغزو ينبهه إلى الذي كان أحد أسباب هذا الهزيمة والانكسار اللي هو أنه أخذ برأيهم بعد المشورة لما شاوره وذكر مشاورهم في الأمر ثم قال فإذا عزمت
فتوكل
على الله.
وهذه الآية الحقيقة الآية فعلا تؤكد أهمية الشورى حتى لو وقع يعني خلاف ما تريد.
نعم.
يعني أن الشورى مطلوبة حتى لو وقع المكروه.
نعم.
يعني لو اتخذت قرار مبني على الشورى وكان قرار خاطئ لا عليك طبعا. هذا أفضل من القرار الصائب الذي ينفرد به الواحد.
صحيح.
وأظن حافظ إبراهيم إن لم أكن واهم أو أن غيره عندما قال رأي الجماعة أو أحمد شوقي.
نعم.
عندما يقول رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها.
نعم.
يشقيها نعم. والله. لكن لاحظوا يا إخواني في قوله فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هؤلاء الذين قيل في حقهم ذلك هم أناس أخطأوا في حق رسول الله عندما خالفوا أمره فصارت النكبة.
نعم.
وصارت المصيبة ومنها أن رسول الله قتل أقرب الناس إليه وهو حمزة عمه حبيبه وأيضا هو عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه وشج رأسه عليه الصلاة والسلام. فيقول عز وجل له شوف مؤدبا ومربيا
مع هذه الحالة العصيبة
فضلا عن الصحابة الذين قتلوا والخسائر التي حصلت إلى آخره قال فاعفوا عنهم. طيب هذه المرحلة الأولى العفو ألا يبقى في قلبك شيء عليه.
نعم.
طيب هل يكفي هذا؟ لا، ما يليق بمقامك أن تعفو
فقط،
ما يليق بمقامك أن تعفو فقط، وإنما زد على ذلك وهو أن تستغفر لهم، أن تطلب المغفرة لهم من الله.
وهذا من الإحسان،
وهذا من الإحسان
الذي سبق العافين.
أين والعافين الله يحب المحسنين، فكأنها تطبيق لتلك الآية. طيب أمر ثالث مهم جدا وخطير في هذه القضية،
عد إلى
مشورتهم. يعني بمعنى أنه هؤلاء إن أخطأوا أو أثروا أو زلت بهم القدم لا يعني ذلك أنهم انتهوا خرجوا من التاريخ صار إلى أن يخرجوا من المجتمع. لا، هم أناس طيبون صالحون يستشارون فيما يعرفون وينبغي أن تبقى لهم هيبتهم وكرامتهم، وتلك الخطيئة تذهب.
نعم.
يذهبها الله سبحانه وتعالى يمحوها، وأنتم امحوها من صدوركم واستغفروا لهم بألسنتكم. طيب هذه الحقيقة فيها لفتة في غاية الروعة، وأنا كنت أتحدث بهذه الآية اليوم مع أحد مشايخي الصباح فقلت كم يخطئ الآن في المجتمع؟ كثير، وخصوصا من الشباب أيا كانوا شبابا، سواء كانوا شبابا صالحين أو غير صالحين، يخطئون ويقعون في الزلات. لا يجوز أن نجعل هذه الزلات
عرضة،
أي عرضة أو حاجز بين هؤلاء الشباب وبين أن يستدركوا وأن يندمجوا في المجتمع.
وهذا من أخطر الأشياء،
وهذا من أخطر الأشياء، لأنه لا يجوز لنا أن نمكن الشيطان منهم فيتخذهم أعداء لهذا المجتمع. فإذا أخطأ الشاب زلت به القدم ثم حاسبناه وعرفناه خطأه وأقر به، خلاص تطوى صفحته ويبدأ حياة جديدة في المجتمع، ولا يذكر بذلك الذنب. لماذا يغرب الزاني؟ حكمة التغريب،
يخرج من المجتمع،
يخرج من المجتمع حتى ينسى المجتمع ليعود إليه مرة أخرى وكأنه مولود جديد. فأقول هذه والله درس لنا في مجتمعنا وفي كل مجتمع مسلم.
صحيح.
وحتى أيضا بين الأقارب قد يخطئ واحد من أبنائنا، أبناء الأسرة، ما ينبغي لأحد من الأسرة أن ينابذ هذا المخطئ، بل يصحح خطأه ثم يدنوه ويقربوه. ماذا قال بعض الصحابة السارق أو تبا له ما أكثر ما يجلد في الخمر؟ فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، يعني لا تنابذوا، مع أنه مخطئ ويصحح له خطأ ويجلد حتى يطهر من ذنبه، يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فنحن نفرق بين تصحيح الخطأ وبين معالجة المخطئ وضمه إلى طائفة المؤمنة. في قضية بكم ساعة أنا كنت بالأمس أذكر بها بس انقطعت الحلقة الحقيقة.
الحقيقة الشيخ عبد الرحمن كنا قطعنا عن فائدة ونسينا حتى
هو نسيها
يبدو،
لكن أنا ما نسيت. في قوله وشاورهم في الأمر.
نعم.
الحقيقة هذا الأمر وإن كان أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر لأمته، ونحن تحدثنا عن أهمية الشورى. هناك قضية نغفل عنها وهي أننا أحيانا ينطبع في أذهاننا عن خلق أو أمر أنه خاص بقوم معينين، لكن عند التأمل والتبصر تجد أن هذا الأمر لا يؤمر به أولئك الذين نحن قد انطبعت يعني انطبع في أذهاننا أنهم هم معنيون به، مثلا قاضيان في النار وقاضي في الجنة مثلا. هذا يعني الناس يظنون أن المقصود به
القاضي في المحكمة،
القاضي في المحكمة. فقلت مرة لأناس جالسين، صدقوني أننا نحن نمارس القضاء في حياتنا العادية أكثر مما يمارسه القاضي في المحكمة. قالوا كيف؟ قلت إذا كنت في مدرسة وعندك 650 طالب في المدرسة، وجاءك 2 طلاب في الصباح وفي الفسحة وفي الفصل وبعد هذا، وكل واحد يشتكي صاحبه وتقضي بينه، وأولادك في البيت، وإذا كنت متزوج بأكثر من زوجة زوجاتك، والجماعة في المسجد والجيران وغيرهم، هذا قضاء نحن نمارسه يجب علينا أن نتقي الله فيه. طبعا هذا المقصود به الآن الشاهد، وهو أن ينطبع في أذهاننا أن المقصود
ببعض الأوامر،
أي بعض الأوامر
فيها معين
فيها خاص. شاورهم، يظن بعض الناس أن المقصود بشاورهم الملك أو الرئيس أو القائد أو المسؤول مثلا في شركة أو دائرة حكومية أو غيرها، بينما هي منهج حياة.
صحيح.
حتى في البيت يا دكتور عبد الرحمن، في بيتك لو تعلن الشورى مبدأ، عندما مثلا في الإجازة الصيفية تقول لأولادك ما رأيكم تريدون نذهب مثلا إلى مكة أو المدينة أو للطائف أو أبها، شاورهم يا أخي، لأنك إذا شاورتهم حقيقة يعينونك على إنجاح تلك الرحلة.
صحيح.
ويكونون عابد لك ونصير، ويتغاضون عما يحصل فيها من هفوات وغيره، لكن إذا ذهبوا برأيك أنت ويعني قرارك الخاص، كل ما حصل شيء احنا شابنا هنا. صح ولا لا؟ في القضية أنا أقول نحيي الشورى حتى في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا ولو كانوا صغارا بقدرهم. يعني مثلا تبغى تجيب عشاء، ايش رايك ايش نجيب اليوم عشاء مثلا، فيقول لك واحد كذا واحد كذا، تجلس تناقشهم 5 دقائق 10 دقائق حتى تصير الى نتيجة. صدقني ستجد لهذا من الاثر في تربيتهم، وفي ايضا رضاهم وشعورهم بانهم جزء من هذا البيت، ما هو بهايم موجودة في حظيرة هو واحد يقودها او يسوسها، لا ما تساس حتى البيوت مثل هذا.
صحيح.
وهذه القضية أنا أقول غفل الناس عنها، واشتغلوا بأنه الشورى تطلب من الحاكم من الراعي من القائد ولا تطلب من سائر الناس.
هذا جيد، لكن أيضا هذه الفكرة مثل فكرة ذكرها قبل قليل دكتور عبد الرحمن اللي هي آية الباب، هذه الآيات التي يعني غفل أو الأحكام عموما غفل عن معناها. الآن مثلا نفس الفكرة لما تقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يتجه الذهن إلى معرفة تحفيظ القرآن فقط.
نعم.
مع أنها تشمل جميع أنواع
التعليم
العلوم المرتبطة بالقرآن.
حتى جلستنا هذه تعتبر
من
هذا الحكم.
تدخلنا. القول سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
نبي واحدة يا دكتور مساعد. فإذا عزمت فتوكل على الله. الحقيقة الدكتور عبد الرحمن في الجلسة الماضية أو أظن أنت نسيت أحدكما تكلم عن قضية إنه متى شاورنا ثم عزمنا ينبغي الإنسان أن يجد في الأمر ولا يتردد،
يبدأ في التنفيذ.
أي. وذكر الدكتور عبد الرحمن البيت المعروف،
هذه فائدة الدكتور عبد الرحمن.
أي. الأسبوع الماضي. نعم. فقال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. حقيقة كثير من الناس بالفعل مثل ما ذكر الدكتور في المرة الماضية، وأنا أحببت أن أؤكد على هذا المعنى، ينبغي الإنسان إذا اتخذ الأسباب التي ينضج بها القرار خلاص يمضي ويتوكل على الله، بمعنى أن النتائج بعد ذلك إلى الله ليست لك.
صحيح.
لا تجلس كل يوم ها ترجع للوراء وش رأيك ونواصل ولا استمر.
استمر.
لأن التردد هذا يعني يصيب الناس بفوضى، يجعل الناس ما يدرون يصبحون على ماذا أو يمسون على ماذا.
وطبعا الذي يمنع الناس من التنفيذ هو خوف الفشل، فقد يشاور لكن يخشى من الفشل.
طيب خلاص
يتردد.
مولاي انت توكلت على الله فوضت الامر لله،
انت اتخذت الاسباب وشاورت واضف الى ذلك شيء اخر استخرت عزمت توكل على الله.
صحيح.
ترى الامور كلها في نهايه المطاف تقديرها بيد الله.
بيد الله.
اي نعم.
وهذا يطمئن الانسان على انه خلاص والان قدم الاسباب والباقي
يعني هذا اسلوب صحيح في الاداره.
نعم.
هذا
نعم.
اسلوب صحيح في الاداره.
نعم.
انك تشاور وتتخذ الاسباب ثم تتخذ القرار. تفشل ما عندك مشكلة.
نعم.
كرر نفس القرار الغرض أو نفس الطريقة وافشل ما عندك مشكلة. هذا أسلوب صحيح في الإدارة.
أي نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف اتخذ الأسباب فعلا استشار. هو كان له رأي آخر.
صحيح.
ترى رؤيا تؤيد رأيه. ومرغم من ذلك تركها لأن الأغلبية كانوا كلهم يرون الخروج. خرج وقع ما وقع ما عندك أي مشكلة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى بعدها ما قال له أخطأت في الشورى. بالعكس قال لا شاوره. هذه الحقيقة قاعدة رائعة جدا للمدير. لا تتردد.
جميل.
توكل على الله.
نعم. طيب لأن ننتقل للآية الأخرى. لما قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
نعم.
وإن يهزمكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ أعاد قال وعلى الله فليتوكل
المؤمنون.
نعم. الأولى قال إن الله يحب
المتوكلين.
وكما قلنا لازم الخبر ما دام يحب المتوكلين إذا كان يقول إيش توكل علي.
توكل.
ولهذا قال أمن وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نعم.
طيب الآن إن ينصركم الله كأنه لما ذكر قبلها قضية متم وقتلتم وقبلها في القتال كأنه أشار إلى معنى في هذه الآية مرتبط بالآيات السابقة. الآيات مرتبطة بالقتال
لا شك.
فقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مع أنه الآن الموقع الذي يعيشه هؤلاء موقع إيش
يعني انكسار
انكسار.
نعم صحيح.
ومع ذلك قدم إيش النصر على قوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم
من بعد
من بعده. وهذا لا شك أنه نوع من التعزيز لهم بعد هذا الانكسار وهذا الفشل الذي وقع في غزوة أحد.
نعم.
فينبههم أو يقدم لهم مثل هذا الأمر أنه النصر هو من عند الله، فإن نصركم الله فلن يغلبكم
أحد
أحد. وهذا قد تحقق لهم في بدر.
نعم. وذكره ولما نعم. نصركم الله في بدر وأنتم
نعم.
أذلة.
نعم.
وهو قادر على ما نصركم في أحد كذلك. نعم. ولكنكم لما يعني فرطتم في بعض الاتخاذ الأسباب وقع ما وقع.
نعم.
ابتلاء وتمحيصا كما في الآيات السابقة. نعم. هذه أشبه ما تكون بقاعدة عامة.
نعم.
صحيح. من الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين فلا يخذل فلن يخذلوا فلن يخذلوا أبدا
ولن يغلب.
وهذه الحقيقة يعني في غاية الضمان، يعني هذا التأمين الحقيقي. أليس كذلك؟
صحيح.
هذا تأمين أنك ادخل على بركة الله وتوكل على الله، هذا التأمين على الحياة.
أي والله.
أليس كذلك؟
على
الآن
المدير
مدير
الأمة.
نعم. أنت الآن عندما تتوكل على الله، وانظر كيف يؤكد على معنى التوكل على الله، والتوكل معناه اتخاذ الأسباب
ثم
تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله. وانظر إلى هذه الطمأنينة التي يشعر بها المؤمن.
صحيح.
وهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت.
لا
يموت.
كيف أنك تشعر بطمأنينة وأنت تقدم على أعمالك وتقدم على مشروعاتك وتقدم على قراراتك وأنت متوكل على الله. توكلت على الله. حتى وأنت تركب السيارة توكلت على الله، وأنت مسافر توكلت على الله، وأنت
مالك هنا
هذا الطمأنينة التي يشعر بها المتوكل يفتقر إليها الكافر والمنافق والمتذبذب والعاصي والغافل.
صحيح.
يعني راحة القلب في النتيجة حتى لو كانت خالفت ما تحب.
سبحان الله. لاحظوا سبحان الله كل الآيات تتحدث عن القلب والنفس والطمأنينة والإيمان والاستقرار. دليل على أن النفس هي أقبل على النفس فاستكمل
فضائلها.
فأنت بالروح لا بالجسم إنسان.
صحيح والله.
ولهذا سبحان الله الآن الحضارة المادية لم تستطع أن تصل إلى مكنون القلب.
اشتغلت على الجسد وعلى المادة.
كل سبحان الله لما تدرس الآن مثل حتى الدورات التي تقوم الآن في تطوير الذات وغيرها، لما تتأملها حق التأمل تجد أنها سبحان الله متجهة إلى تربية فضائل لكنها مرتبطة بفضائل مادية.
نعم.
يعني لم تستطع أن تخترق القلب، وما استطعت أن تخترق فيه القلب لا يمكن تصل فيه إلا إلى حد إيش
يسير
ولا تخلو. ما تخلو لكنها
لا تخلو
كما تقدم معنا في مرة سابقة. سبحان الله. يعني النظريات والإبداعات كلما تطورت تجد أنها تتجه إلى المنهج الله سبحانه وتعالى والقرآن. أن فعلا الإدارة بالأخلاق، الإدارة بال حتى الآن هم يقولون لا تبسم من أجل أن تنجح في إدارتك وفي حياتك، في حين نحن نقول تبسم ابتغاء مرضات الله. تبسم وجه أخيك صدق. أنت يعني كسبان من الجانبين.
نعم.
وهي بالنسبة لك مسلمات، لكن بالنسبة لهم يعني شوف صاحب نظرية الإدارة بالأخلاق كأنه جاء بشيء
جديد
وهم يفرحوا به ويعتبروا هي بالنسبة لنا من مسلمات الدين.
جزء لا يجوز.
وهذه الآية التي تقدمت لو كنت فضلا هذه أصل في باب الإدارة بالأخلاق.
صحيح.
نعم.
الحقيقة مثل ما ذكرت فمساعد في أنه هؤلاء الغربيون طبعا اجتهدوا اجتهادا واضحا جدا في التأكيد على هذه الماديات. لماذا؟ لأن منطلقاتهم مادية ولا يرون إلا عالم المادة. نحن نقول إن الإسلام نجح نجاحا كبيرا في مخاطبة القلوب والتأثير عليها. ولذلك تلاحظون أنا أخذ دورات والله وكثيرة في إدارة الذات والعادات السبع والتسع ومدري إيش والعشر
وإلى آخره.
ما تغيرت
قبعات السمة
والقبعات ومدري إيش، لكن ما غيرت يعني كثيرا والله كما تغير آية أو حديث أقرأها فتقلب حياتي أو تغير قناعاتي. السبب ما هو؟ السبب أن هؤلاء جالسين يعني ينفخون في المادة في الطين ويؤطرون له ويهيئون الأسباب لكي يعمل هذا الطين، لكن هذه الروح ما وصلوا إليها. أنا أقول الصحابة ماذا غير فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غير الروح حقيقة. ولذلك حضارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنيت على شيء من المادة التي بنيت عليها الحضارات الأمم الماضية، أبنية وقصور وجبال تهد وتخرق ويفعل بها الأفاعيل وتصنع كما تتخذون من سوارها جبال إيش قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ما ترى المدينة أين هي التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شيء، ما بقي منها شيء. طيب ماذا صنع رسول الله حتى غير وجه الأرض بهؤلاء الأعراب الأجلاف الذين كانوا يأكلون الجعلان؟ بأي شيء؟ راح إلى المقصود الأساس، إلى الروح، اشتغل عليها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا،
من يقول من يرد عنا وله الجنة،
وله الجنة
ما كان يعطي يعني.
اشتغل على هالقلوب هذه، فالقلوب لما اشتغلت الأبدان. ولذلك أنا أقول يا إخواني لو كانت السيارة مثلا سليمة كفراتها جديدة وكل ما فيها ممتاز بس ما فيها بطارية، كيف تتحرك؟ أو بطارياتها ضعيفة، خلينا نقول بطارياتها ضعيفة، ما تدق سلف إلا الدف، كيف المجهود اللي يحصل من أجل أنك تشغلها في كل مرة؟ مجهود كبير.
صحيح.
هذا اللي يحصل الآن في هذه الدورات، أنه كل مرة تشغل نفسك تبغى لك دورة 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات في إدارة الذات، ثم تمتع تمشي لك شوي، لو وقفت السيارة بعد ساعتين وثلاث ساعات تبغى نفس المجهود. لكن لو كانت البطارية شغالة صح ايش اللي يحصل يا اخواني؟
كانت من اول على ما قال متعة
من
لا لا اريد ان يفهم من كلامك دكتور محمد اننا نهون من شيء،
لا
بالعكس هي مفيدة ونافعة وجيدة، لكن نحن نقول هناك شيء يا اخوان رائع جدا غفلنا عنه وهو اقرب الينا. ولا سبحان الله العظيم نحن المسلمون لنا طريقة في التفكير ولنا حضارة ولنا منظومة فكرية متكاملة لابد أننا نستفيد منها.
صحيح.
يعني الآن أنت عندما تتأثر بآية من القرآن ما لا تتأثر بنظريات جان جاهر روسو ولا غيره.
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح.
وأنت تتأثر بحديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أكثر من تأثرك بهذه النظريات والكتب. فأنت أقبل على هذا التراث وهذه الحضارة وأنت تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها وبتعلمها وببثها فيه. الحمد لله نحن نقول الآن أصبح المسلمون أكثر وعيا بقيمة ما بين أيديهم ولله الحمد.
الحمد لله.
من العلم ومن القرآن ومن السنة، وبدأ الناس يقبلون عليها ويستنبطون منها ويتدبرونها ويتأملونها ويعملون بها، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ونريد المزيد منها.
نعم.
وتفعيلها. يعني الآن الآية التي كم جالسين قبل ساعة الآن في آية واحدة ونشعر أننا ما قلنا شيئا.
صحيح.
نحن نقول بعض الأشياء.
صحيح.
ولا نقول كل الأشياء. ولو أردنا فعلا أن نتعمق في كل آية ونتوقف مع ألفاظها ومعانيها وما يمكن أن نستنبط منها لكان في هذا درس كبير.
صحيح.
لنا ولكل أحد.
في قوله على الله فليتوكل المؤمنون، لاحظ أنه الأمر بالتوكل في القرآن يأتي على وجه القصر والحصر.
صحيح.
يعني ما تجده في الغالب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن التوكل جزء من التوحيد، ولذلك يجب فيه إفراد الله سبحانه وتعالى. والعبارة الدارجة عند الناس يقول توكلت على الله ثم عليك، ما يجوز هذا، لأنه لا توكل إلا على الله. تقول وكلت فلانا في قضاء حاجة الحاجة الفلانية، هذا لا شيء فيه، هذا من باب الإنابة والوكالة. لكن التوكل الذي هو بمعنى التفويض هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت بأسلوب القصر وعلى الله أي لا على غيره، فتوكلوا أو فليتوكل المؤمنون.
صحيح. وقت جاءت وتوكل على الحي الذي
لا يمت.
لكن أغلبها جاءت بالفعل على
الحصر.
نعم الحصر هذا الذي يدل على أن كما ذكرت أن التوكل عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولهذا نقول أيضا للمستمعين ومن قرأوا القرآن تأملوا هذه الأعمال التي طلبت من العبد وكيف مساقاتها وكيف جاء النظم بها، ستجدون أن الأشياء المرتبطة بالله سبحانه وتعالى لا تطلب إلا من الله تأتي على هذه الصيغة في الغالب.
صحيح، هذه فائدة لغوية مهمة.
نعم، مما يدل على أننا نحن بحاجة إلى أن نتفهم تلك اللغة التي نزل بها القرآن. ولهذا أقول يعني باب الفائدة تتميما، بعض الناس يسأل كيف أتدبر القرآن. نقول القرآن آياته على أنواع، مثل ما أخبر ابن عباس في أشياء يعلمها كل أحد، ما تحتاج إلى أننا، فهذه التدبر منها أو فهمها وإدراكها ليس بالأمر العسير، يسير بين يديك. وهناك آيات مرتبطة بعربية القرآن لابد من معرفة اللغة لكي تتدبر من خلالها، وهناك آيات صعبة في الفهم لا يدركها إلا العلماء.
نعم.
فهذه الآيات التي تدركها لا يدركها إلا العلماء، هذه التصور عليها من غير علم مظنة الزلل.
نعم.
ولهذا
يعني الإقدام عليها
والجرأة عليها مظنة الزلل.
نعم.
فهذه مراتب ثلاثة يجب أن ننتبه لها. أنه عندنا مرتبة العامة هذه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل المدكر، هذه كثير من آيات القرآن جارية على هذا المنوال.
نعم.
وهناك آيات مرتبطة بالذات بطريقة العرب في لفظها ونطقها وأسلوبها، فتحتاج إلى رجوع إلى لغة العرب، مثل ما ذكرنا قبل قليل هذا الأسلوب على الله فليتوكل على الله. لماذا قدم على، لماذا لم يأتي النص توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، ما جاء وعلى الله فليتوكل، معنى إذا عندنا
هذه عبادة.
نعم. فهذا الأسلوب ليس كل واحد يعرفه.
نعم.
ولا حتى مهندس أو طبيب أو إلى آخره ما لم يكون عنده إيش
معرفة
بلغة العرب.
صحيح، ودلالاتها.
فإذا نحن الآن يعني نقول ننتبه إلى مثل هذا، لأن بعض من يسمع نحن نقول تدبر القرآن، ونقول تدبر القرآن أمر ميسور، يفهم أنه يستطيع أن يتدبر القرآن من ألفه إلى يائه، لا يحتاج إلى معلم. نقول لا، انتبه، نحن نأمرك بالتدبر لكي لا يكون هناك حاجز بينك وبين كتاب الله، ولكن هناك أسس وأصول في بعض الآيات لابد من معرفتها.
جميل.
نعم. هذا نختم فائدة
في الفائدة في هذه الآية وفي غيرها، أن الله سبحانه وتعالى ربط الإيمان بالتوكل، فقالوا على الله فليتوكل المؤمنون، فدل هذا على أن كلما كان توكلك على الله أقوى كلما زاد إيمانك.
نعم.
وأن من الأشياء التي تزيد الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى.
يعني بينهما تلازم، وكلما زاد الإيمان زاد التوكل.
بالضبط بالضبط، وهذه دائما تجدها في القرآن، والله يحب المحسنين، معناته أن كلما زاد إحسانك كلما زادت محبة الله لك.
نعم.
وهنا أيضا كلما زاد توكلك على الله كلما زاد إيمانك ويقينك بما وعد الله سبحانه وتعالى.
طيب، لعلنا نقف عند هذا، الوقت يبدو
نرتاح،
وإن شاء الله نعد الأخوة المشاهدين بإتمام هذه الوقفات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أيها الأخوة المشاهدون ولأخوي الفضلين دكتور محمد أخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري خيرا من الله سبحانه وتعالى وفضلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.